ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاعتراض الثاني للشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وذكرنا أن المصنف ناقشه بوجوه. تقدم الوجه الأول وكان البحث في الوجه الثاني، وكان حاصله أن قصد الوجه لو كان معتبرا فلا يعتبر في الأجزاء، نعم العلامة الحلي رحمة الله عليه في شرح التجريد صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه، ويقصد من ذلك الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري للأجزاء على القول به، الذي تقدم بحثه مفصلا في المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص في مبحث مقدمة الواجب، ولا الوجوب التبعي على تقدير إنكار الوجوب الغيري، لأن كل واحد من الوجوب الغيري والتبعي لا يقصد بإرادة مستقلة، ويكفي فيه قصد الواجب بوجه وجوبه النفسي، سواء كان قصد الوجه على نحو الغاية أم كان على نحو الوصف، إذ على كل تقدير ينطبق الواجب المقترن بقصد الوجه على المأتي به ولو كان هو الأقل، لأن هذه الزيادة لما لم تكن زيادة ركنية بحسب الفرض فلا تكون ضائرة، وقد عرفت أن الأجزاء التي لا تدخل في قوام الماهية كالأركان، بل تكون الداخلة في تشخص فرد الطبيعة، لا تكون زيادتها مضرة. وعليه فيمكن للمكلف أن يأتي بالأكثر ويقصد الوجوب وصفا أو غاية من دون أن يضر في ذلك كون الواجب هو الأقل. نعم، استدراك طبعا لا ربط له بأصل المطلب، لو فرضنا أن الجزء الزائد على الأقل دار أمره بين كونه جزءا وبين كونه أمرا مقارنا مشخصا للمأتي به، فيحصل الانطباق في الجملة فيكون المأمور به واقعا منطبقا على المأتي به في الجملة، أي لا بتمامه ما دام الجزء إتيانه لا يكون مضرا. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني للمناقشة. الوجه الثالث ما تقدم في مباحث سابقة وأشرت إليه يوم أمس، وهو أن مقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوب قصد الوجه في المركب فضلا عن أجزائه. تقريبه أن كل شيء لا يكون مقتضى الطبع إتيانه وليس مما يلتفت إليه عموم أذهان العوام، لو كان دخيلا في غرض المولى فعليه أن يبين ذلك. مع أنه إذا رجعنا إلى الآيات والروايات لا نجد أثرا لقصد الوجه، هذا بخلاف مسألة النية. مسألة النية قد يقال أنه هذه واضحة، لأنه كل عمل اختياري مسبوق بنية، ولذا ينقل عن ابن طاووس أنه كان يقول: لو كلفنا الله بعدم النية لكان تكليفا بغير المقدور. ما لا نتكلم عن النية تأتي الفعل امتثالا لأمره، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن شيء زائد في النية، وهو قصد الوجوب أو الاستحباب وما شاكل ذلك. الوجه الرابع والأخير أنه سلمنا أن قصد الوجه معتبر في المركبات والأجزاء، لكن الدليل أخص من المدعى، إذ أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا يختص بالتعبديات بل يجري في التوصليات. واتفقت كلمتهم على ماذا؟ على عدم اعتبار قصد الوجه. الوجه الخامس، واضح يعني في التوصليات ماذا تفعل انت؟ مدعاك ماذا؟ انه في دوران الامر بين الاقل والاكثر مطلقا لا يمكن الاحتياط. طيب في التوصليات تبين انه يمكن، لان قصد الوجه غير معتبر في التوصليات قطعا. الوجه الخامس، لو تنزلنا وقلنا باعتبار قصد الوجه مطلقا فيتصور في المسألة صورتان: الصورة الأولى أن يكون قصد الوجه دخيلا في الغرض مطلقا، تمكن منه المكلف أم لم يتمكن، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون اشتراطه في الغرض مقيدا بصورة ماذا؟ التمكن. فإن كان الأول فبما أننا نتردد في الجزء السادس في الجزء الزائد، وكان قصد الوجه دخيلا حتى مع عدم القدرة، فحينئذ كما يسقط وجوب الإتيان بالشرط يسقط وجوب الإتيان بالمشروط، لأن المفروض دخالة قصد الوجه في الغرض حتى مع عدم الإمكان، ومع عدم إمكان تحصيل الغرض يمتنع التكليف. واضح هذا الكلام؟ وإن أريد الثاني فالاحتياط بالاتيان بالأكثر ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ويسقط قصد الوجه. لعدم إمكانه على نحو البت والجزم. هذا تمام الكلام وين؟ في حكم العقل وفي مناقشة الشيخ الأنصاري. يقول نعم لو دار بين كونه جزءا، يعني هذا الجزء الزائد دار بين كونه جزءا أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه ولو لم يكن جزءا، لا أمكن حينئذ أن ينطبق المأتي به، أن الواجب على المأتي به، لكنه غير ظائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته، لا بتمامه بل بسائر أجزائه. هذا معنى في الجملة، يعني المأتي به ليس هو ماذا؟ ليس هو الواجب بتمام أجزائه بل بأجزائه الأخرى، ولكن بما أنه لا يجب التعيين فيكفي ذلك. هذا مضافا إلى اعتبار قصد، إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه. الوجه الثالث الرابع، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات بل يجري في التوصليات. الوجه الخامس، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها في العبادات على وجه ينافيه التردد والاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا ولو بإتيان الأقل، لو قلنا بأن الغرض لا يحصل لأن الغرض مقيد بذلك، ولا لزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصول الغرض ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه فافهم. هذا تمام الكلام في حكم العقل. وأما حكم النقل فيختار المصنف رحمة الله عليه أن أصالة البراءة الشرعية المستفادة من قبيل حديث الرفع لوحدها كافية لرفع جزئية الجزء الزائد، لكن ينبغي أن نلتفت في المقام إلى أن البراءة طارة يراد إجراؤها وين؟ في الحكم التكليفي، كما لو شككنا في وجوب جزء نقول مقتضى البراءة عدم وجوبه، وأخرى يراد إجراء البراءة في الحكم الوضعي، أعني ماذا؟ الجزئية. المصنف رحمة الله عليه يختار جريان البراءة في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. فمثلا لو دار الأمر بين وجوب جلسة الاستراحة مضافا إلى الأجزاء المعلومة الوجوب، وبين عدم وجوبها. ليس لنا أن نجري البراءة عن وجوب جلسة الاستراحة، ولكن يمكن لنا أن نرفع جزئية الجلسة بواسطة البراءة. والسبب في هذا التفصيل ما عرفته سابقا من أنه بالنسبة للتكليف عندنا علم إجمالي ماذا؟ منجز، لعدم ارتضائنا لأي شيء؟ لدعوى الانحلال الذي تقدم المناقشة فيها. فلا تجري البراءة مع العلم بالتكليف الفعلي. أما إجراء البراءة عن الجزء المشكوك فله مجال. بيانه وتقريبه أنه إذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة فيوجب ذلك إجمال الأدلة العامة، كقوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، لا يعرف كم جزء يقصد وكم جزء خارج. فحينئذ نشك، فحينئذ عندما نشك في جزئية جلسة الاستراحة المقتضي لجريان البراءة موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فلكون حديث الرفع مثلا لا يختص لا يختص بالشبهات التكليفية، كيف وقد دأب الفقهاء على الاستدلال بمثل الحديث في موارد نفي الأثر من الضمان. فإذا كان الحديث مطلقا لكل من الأحكام التكليفية والوضعية فيصح إجراء البراءة عن الجزئية التي هي حكم ماذا؟ تكليفي. عفوا، التي هي حكم وضعي. لا يقال لا نسلم وجود المقتضي لما تقدم مرارا من أن حديث الرفع ناظر إلى ما يمكن للشارع بما هو شارع أن يضعه ويرفعه، أما الأشياء غير القابلة للوضع فلا يشملها حديث الرفع. تقدم توضيح ذلك عندما بحثنا عن حديث الرفع. والجزئية التي هي من الأحكام الوضعية ليست مجعولا لا استقلالا وليس لها أثر مجعول، وما يصح أن يتعلق به الرفع وإما الأثر الشرعي مباشرة كان ترفع الوجوب أو الحرمة أو لازم ذلك مما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. والجزئية ليست كذلك، هذا قلنا لا يقال، إشكال على المصنف. إن قلت أن هذا الإشكال سهل فإن الجزئية وإن لم تكن من الآثار الشرعية لكن لها أثر شرعي، وهو وجوب ماذا؟ الإعادة. بيانه أن جلسة الاستراحة لو كانت جزءا فمع عدم الاتيان بها لا يأتي المكلف بتمام المركب، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء ووجوب الإعادة. فلو رفعنا بحديث الرفع الجزئية لا تجب حينئذ الإعادة. واضح الكلام؟ قلت أولا أن وجوب الإعادة ليس أثرا للجزئية بل هو أثر لبقاء الأمر، لأن القضاء أو الإعادة لا يسقطان إلا بسقوط الأمر، فإذا لم ينطبق المأمور به على المأتي به لا يسقط الأمر، ومع عدم سقوط الأمر تجب الإعادة. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن وجوب الإعادة من آثار عدم الجزئية، لكن هذا الأثر أثر ماذا؟ عقلي. والسر في عقليته أن الإعادة والقضاء والإجزاء وعدمه من شؤون عالم الإطاعة، والحاكم المطلق في باب الإطاعة هو العقل. فإذن ثبت الإشكال، لأن هذا الإشكال أشكلنا عليه ثم أجبنا. ما هو الإشكال الذي ثبت؟ أن الجزئية ليست أمرا قابلا للوضع فلا تقبل الرفع. نقرأ هذا المقدار. هذا بحسب حكم العقل. وأما النقل فالظاهر أن عموما مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول. ما معنى في الأول؟ يعينه في الأول يعني في الأقل. لا يقال إن جزئية الصورة مثلا ليست مجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع هو حديث الرفع إنما هو مجعول بنفسه أو بأثره. ووجوب الإعادة إنما هذا اللي قلناه تحت عنوان إن قلت. كيف تقول ليس له أثر شرعي مع أن وجوب الإعادة من آثاره؟ يقول ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم. بعد العلم بمعنى يعني بعد الالتفات إلى أنه الواجب هو الزائد الأكثر، مع أنه يعني مع أن وجوب الإعادة المترتب على ماذا؟ المترتب على كون الأكثر هو الواجب بعد العلم، مع أنه أي وجوب الإعادة عقلي وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا، لأن العقل يدرك أنه إذا لم يحصل الغرض فلم يطاع المولى فلا بد من الإعادة أو القضاء، لأنه يقال يأتي إن شاء الله. والحمد لله.